سعيتم للرياض فأسرعوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. يا من يريد دمار صحته ويهوى الموت منتحرا بلا سكين، لا تيأسن فإن ذلك واحد كل الذي يرجوه بالتدخين. مشاهدين الكرام في كل مكان، أحييكم بتحية الأمن والأمان، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يتجدد اللقاء بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة، الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول. إنه نعم المولى ونعم النصير. القاتل البطيء، الجزء الخامس، يعقد هذا اللقاء. حلقة اليوم مشاهدين الكرام استمرارا لما قد بدأناه من حلقات عن مسألة القاتل البطيء والتدخين والتأثير السلبي والتأثير الإيجابي. مواويل كبيرة بنسمع في كل حلقة من الحلقات ما يفيد بأن التدخين ده مضر، ما يفيد بأن التدخين ده حرام من الناحية الشرعية، ما يفيد بأن الإنسان يحتاج إلى وقفة مع نفسه قبل أن يقف مع غيره وقبل أن يقف مع الآخرين الذين يتحدثون معه. طيب، احنا عرفنا مشاهدينا الكرام في الحلقات السابقة أثر التدخين من الناحية الشرعية، من الناحية الاجتماعية، من الناحية الاقتصادية، من الناحية الأسرية. شفنا وسمعنا المداخلات اللي وردت إلينا في كثير من الحلقات، الكل بيأيد والكل بيتكلم بيقول والله أنا بفضل الله وقفت وقفة مع الله تبارك وتعالى، وقفة صريحة، وقلت يا رب، يا رب عيني أن أنا أبطل التدخين، يا رب قدرني أن أنا أمتنع عن التدخين. وقد كان بوقفة صدق وصدق اللجوء مع الله، وتحققت الأمنية وتحقق الرجاء مع الله تبارك وتعالى. الحلقة الماضية أول مداخلة جات لنا أخت متصلة بتتصل بتقول أنا بدخن ومع ذلك أنا بصلي وربنا يكرمك ويعزك يا رب، ولكن المشكلة في أنا عايز أعرف إيه الأضرار، أنا عارفة إن التدخين ده حرام. طيب، طالما عارفة إن التدخين ده حرام وطالما حضرتك عارف إن التدخين، طب بتدخل ليه؟ ما هو إحنا قلنا بقى أسباب التدخين وتكلمنا، وكان في نقاش مع ضيوفنا الكرام، إن أنا بدخن علشان الفراغ، إن أنا بدخن علشان أنا بستمتع بيها، إن أنا بدخن علشان أنا خدت عليها، أنا بدخن ليه وعارف كل أضرارها وعارف حرمتها ولكن أنا مش قادر أبعد عنها. النهاردة مشاهدينا الكرام في حلقة اليوم، إحنا تكلمنا في الحلقات الماضية مع ضيوفنا الأعزاء ومن ناحية شرعية، حلقة اليوم مشاهدينا الكرام بإذن الله تبارك وتعالى هنتكلم من ناحية الطب وناحية العلم واتجاه معين وناحية معينة في الطب. الطب ما شاء الله تبارك وتعالى واسع، لأن هناخد تخصص نتحدث فيه عن أثر التدخين من ناحية الصدر. ده احنا ما بنتكلمش عن ناحية القلب، ما بنتكلمش عن ناحية البطن، ما بنتكلمش عن ناحية الجسم ككل، الجسد ككل. ده احنا ناخد جزئية واحدة ونتأكد ونعرف ان التدخين ده بيسبب أمراض كتيرة جدا جدا في منطقة واحدة. ما تبالغش في كلامك، أكيد حد بيقول ما تبالغش في كلامك، لا، مفيش مبالغة. هنعرف الكلام ده دلوقتي مع ضيفنا الجليل، وهنشوف بالصور وهنشوف هو بيتكلم. أستاذنا يعني ضيفنا اللي منورنا في حلقة اليوم ولأول مرة ببرنامج مجلس الرحمة وهو بيتكلم، مشاهدينا الكرام هنشوف الصور، بيقول مرض كذا هنشوف الصورة، ونشوف الصورة يعني إيه؟ صورة كده طالعة؟ لا، هنشوف الصورة بين إنسان ما بيدخنش وصورة الإنسان بيدخن ونشوف الفرق. ما احنا قلنا واتفقنا مع بعض أنت لازم تبطل التدخين وحضرتك لازم تبطل التدخين، هو يعني بالعافية يعني أو بالغصب؟ لا، احنا بنحبكم في الله، احنا بنتمنى الخير لكم، احنا هدفنا من هذا البرنامج ومن هذا الملف في برنامج مجلس الرحمة ان الكل بيتعاون، ان الكل يتعاون من اجل القضاء على التدخين، من اجل الكل بيتعاون من اجل القضاء على القاتل البطيء. انا قلت لحضراتكم الحلقة اللي فاتت التجاوب من خلال صالونات الحلاقة، اه والله انا قلت لحضراتكم الحلقه الماضيه اكبر صالون حلاقه، سلسله محلات ما شاء الله تبارك وتعالى في الجيزه وفيصل، متعاون وعامل حمله بالتضامن مع وبالتعاون مع قناه الرحمه وبرنامج مجلس الرحمه، وهنشوف الصور في الحلقه القادمه باذن الله تبارك وتعالى. الاهم من ده، احنا ليه ما رضناش نجيبه النهارده؟ الراجل قال انا هستاذنك ان انا لسه عندي 2 من العمال اللي موجودين معايا لسه بيدخنوا، على يوم الاربع القادم هيبطلوا سجاير ويبطلوا تدخين. قلنا سمعا وطاعه من اجل ادم. ده واحد. سواقين الميكروبوزات ما شاء الله تبارك وتعالى كتير كتير، قال لك احنا بنمنع التدخين في العربيه بتاعتنا في المكان ده اللي نقدر عليه. ما هو مش سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال السلام. من راى منكم منكرا فليغيره؟ ما هو ده منكر، مش ده منكر، ده حرام. من راى منكم منكرا فليغيره. طيب يعني التجاوب جميل ما شاء الله، فاكسات ويعني على وجه التحديد ايميلات على الايميل الشخصي ملهم العيسى وياهو دوت كوم، رسائل كثيره جدا سواء من طلبه وشباب وفتيات ورجال ونساء، الكل بيقول احنا عايزين نتعاون. انا مش عايزين نقول كلام، احنا عايزين فعل. كل واحد يبقى في مكانه، كل واحد في مكانه، كأب يخلي ابنك يبطل سجاير، كل واحد في مكانه كأم خلي بنتك تبطل سجاير، خلي جارتك تبطل سجاير، خلي الوسط، المنطقة، الحي، المدينة، إلى غير ذلك من أمور. بتيجي يلا نحط إيدينا في إيد بعض من أجل القضاء على القاتل البطيء. مشاهدينا الكرام، في حلقة اليوم بيسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا ضيفا في حلقة اليوم الأستاذ الدكتور أحمد أبو نجلة. دكتور أحمد أستاذ الأمراض الصدرية بكلية الطب بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا. أنا هنا دكتور أحمد، سعداء تشوف حضرتك.
الله يحفظك.
في البداية دكتور أحمد، أنا بعتقد أن يعني حضرتك تخصص الأمراض الصدرية وده حاجة مهمة جدا. في البداية أنا عايز حضرتك يعني تتفق معي بأن مسألة التدخين، أن احنا بنبين أضرار التدخين وخطر التدخين على صحة المدخن، مش ده واجب علينا أن احنا نبينه مرة واثنين وثلاثة وعشرة؟
طبعا واجب.
نعم
واجب، لأن هو لا يتقى الخطر إلا بمعرفته. لازم يعرفه الأول.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الجهاز التنفسي يمكن أكثر الأجهزة إصابة من التدخين، لأنه هو أكبر وأول جزء بيتعرض للضرر من التدخين، سواء كان الجهاز التنفسي العلوي أو الجهاز التنفسي السفلي. الجهاز التنفسي العلوي دايما نقصد به الأنف والحلقوم والبلع والكلام ده، من أول يعني الحبال الصوتية فما فوقها. أما الجهاز التنفس السفلي اللي هو تحت القصبة الهوائية والشعب الهوائية والشعيبات الهوائية والحويصلات الهوائية. بس عشان تبقى الناس عارفة
تمام
الأول كلامنا ماشي إزاي يعني.
بس أنا قبل ما واحدة واحدة علينا.
واحدة
واحدة علينا عشان نفهم ونعرف إيه الخطر اللي بيواجهنا ده. أنا ما بدخنش بس في خطر أنا بتعرض له.
نعم. في تدخين إيجابي وتدخين سلبي.
تمام.
طبعا أضرار إيجابية وسلبية.
تمام.
يعني لو خدنا الجزء الخاص حتى بالجهاز التنفسي السفلي بس، وده جزء يعني ما يعتبرش جهاز تنفسي كله كمان.
تمام.
وحلاقي فيه امراض كتير جدا بتحصل من التدخين، ويمكن من بدايه ما بيدخن الانسان بيصاب الجهاز التنفسي ببعض الاشياء الطبيعيه الدفاعيه التي تدافع عن الانسان.
نعم.
يعني مثلا الهديبات الموجوده في الشعيبات الهوائيه دي ربنا عاملها سبحانه وتعالى تكنس وتنظف وتطهر كل ما هو غريب عن الجسم. شعر في الانف ده مثلا مش معمولها بقى من صوره، ربنا سبحانه وتعالى عنده فايده انه بيشيل الاجسام الكبيره اللي بتدخل الانسان اجسام غريبه. فدلوقتي اول حاجه بيعملها التدخين ويمكن بعد شهور بسيطه جدا انه بيشيل حركه هذه الهديبات. خلاش تتحرك. بعد ما كانت بتنظف وتطلع على بره خلاص بقت حركه الهديبات ديت ايه؟ قليله. ولذلك يمكن انا هسبق الاحداث شويه، تلاقي واحد بيقول ايه ده، انا لما كنت بدخن ما كنتش بكح قوي، ولما بطلت التدخين زي انتوا ما بتقولوا بقيت اكح قوي.
طيب
فانتوا كده بتتعبونا اكتر. لا، هو ده كلام علمي مظبوط تمام، بس عشان برضك ما حدش يصور له الشيطان ويصور له بعض اصدقائه ان انت لما تبطل بتتعب اكتر وبتدخن وبتكح اكتر. لا، هو انت كان التدخين شل حركه الهديبات.
أيوة.
شل حركه الطبيعيه الدفاعيه القويه التي وهبها الله لنا. طيب لما دلوقتي بطلت التدخين بدات ترجع تاني حركتها. وبالتالي بدا يكح وبدا ينظف اللي كان موجود، فدي ميزه وليس عيب. فده يكون يبتدي، ده معناه ان هو ما دخنش كتير او ان لسه في امل في الهديبات الموجوده في الشعيبات الهوائيه ديت انها تقوم بحركتها وتدافع عن الجسم دفاعا المستميتا الذي أعده الله له، يعني شغلتها كده.
تمام.
ده يمكن ده الجزء البسيط أول ما بيدخل. أول ما بيدخل لسه بقى ما عملناش أمراض لسه. بتيجي الغدد اللي موجودة مبطنة لغشاء الشعب الهوائية بتفرز إفرازات طبيعية برضك، ربنا سبحانه وتعالى عامل اليوكلس منظف غسيل بتاعها كمان المادة اللي تنظف بيها، سبحان الله العظيم.
نعم.
يعني مش بس ان واحد ينظف وخلاص، لا ده معمول المادة اللي تنظف كمان وتطلع على بره. المادة دي في حدود الطبيعة، وربنا سبحانه وتعالى كل شيء عنده بمقدار، لو زاد يبقى فيه ضرر، لو قل يبقى فيه ضرر. فالزيادة فيها ضرر والقلل فيه ضرر،
سبحان الله.
بتزيد الغدد دي زيادة من التدخين تفرز إفرازات كتيرة. الإفرازات كتيرة دي تروح فين بقى؟ هتبقى كتيرة.
أي.
طار يكح ويطلعها، وعايز يطلعها تبتدي يكح كل يوم الصبح بداية، أول ما بيبتدي لسه بعد سنة بعد سنتين كده من التدخين، ويقول لك أنا ما بكحش، ما أصل هو بقت عادة عنده لدرجة أنه أصبح يتعود على أن يكح كل صباح ويخرج البصاق ويجعله عادة. يقول لك لما تسأله بالتفصيل يقول لك بكح كل يوم، ما هو ده كحة طبيعية. ما فيش حاجة اسمها كحة طبيعية، الكحة الطبيعية ديت ليه؟ ما ربنا عاملها دفاع لما يبقى فيه حاجة غريبة عن الجسم، ده معناه ان انت بتحط اشياء غريبة عن الجسم دخلت جوه هذا الجسم. اول مرض بقى منا من الامراض بقى الشديدة،
يعني احنا هندخل في مسألة الامراض الصدرية اللي بيكون فيها التدخين سبب مباشر.
نعم.
انا عايز حضرتك تقولهم لي كده كعناوين، وبعدين نيجي لكل مرض.
نعم.
ونشوف اعراضه ايه.
أوه.
ونشوف نسبة المرض فيها قد ايه، او نسبة التدخين.
نعم.
انا عايز حضرتك تبين احنا قدام مصيبة. انا عايز حضرتك تبين لنا ان احنا قدام مصيبة.
هو بس حضرتك بس في حاجة عشان بس المشاهدين ما يتصوروش حاجة، احنا بنقول حاجات حقائق علمية.
علمية. نعم.
مش موضوع تضخيم ولا
طبعًا
تأويل
طبعًا.
ولا ان احنا يعني في ادي هذا الغرض لان احنا نريد الناس يبطلوا، لا ده حقائق علمية كل الناس تعترف بيها، ومنظمة الصحة العالمية كلها وكل الناس معترفين تماما بالحقائق الموجودة دي.
تمام.
ان هو بيحصل اول حاجة التهاب مزمن في الشعب الهوائية.
طب بتيجي تشوف اول مرض الصعب اللي انت حضرتك بتقوله ده بعد الاتصال.
نستقبل الاتصال. اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخ محمد من إيطاليا، أهلا وسهلا.
إزاي حضرتك يا أستاذ ملهم؟
الله يكرمك ويعزك.
إزاي حضرتك يا فندم؟
أهلا وسهلا مرحبا.
بسلم على فضيلة الدكتور.
الله يكرمك ويعزك يا أستاذ محمد.
لو سمحت يا أستاذ ملهم ليا مداخلة ورجاء بإذن حضرتك.
نعم.
أنا بتمنى من الإخوة المدخنين أن يقلعوا عن التدخين لوجه الله.
الله عليك.
أفضل من أن يتركه لرد فعل.
صحيح.
بمعنى إنه إذا مرض من التدخين يكون رد فعله ترك التدخين.
نعم.
لأنه مرض.
نعم.
فالأولى أن يتركه لوجه الله. ورجاء يا أستاذ ملهم ياريت حضرتك تبعث لنا نصائح في فاكس يشمل أضرار التدخين للصحة ومن ناحية الشرع والدين، وكيف يفعل المدخن ليقلع عن التدخين، ويشمل أيضا مكونات السجائر المخيفة. وهذا الفاكس إن شاء الله أنا سأطبع منه صور وأوزعه على الإخوة هنا في صلاة جمعة.
طب
إن شاء الله.
طب أستاذ،
فلو حضرتك تاخد رقم الفاكس.
طب ممكن حضرتك بس تسيبه لي في كنترول، وأنا يعني هيبقى في اتصال بعد انتهاء الحلقة بإذن الله إن شاء الله. شكرا جزيلا أخ محمد. نعود أستاذنا، وأنا برضو في انتظار مداخلات المشاهدين الكرام، يعني زي ما تعودنا في برنامج مجلس الرحمة نشوف التعاون ونشوف عاوزين نوصل لنتيجة مع بعض، لأن أنا دايما بقول إن البرنامج مجلس الرحمة ده مش برنامج ملهم، ده برنامج حضراتكم، أنا ما أنا إلا وسيلة فقط، ده برنامج حضراتكم. فيلا نتعاون ونتعاون مع بعض من أجل القضاء على مسألة القاتل البطيء، ونشوف عايزين نشوف وسائل إيجابية نعمل إيه، يلا نعمل إيه مع بعض. طب نشوف دكتور احمد في اول مرض حضرتك بتتكلم عنه.
المرض الاول التهاب المزمن في الشعب الهوائيه. التهاب المزمن في الشعب الهوائيه ده بيخلي المريض يصبح كل يوم يكح ويجيب بلغم ويجيب بصاق، يعني شهرين ثلاثه في السنه، يمكن اكتر كمان، يمكن ياخد اكتر من شهرين ثلاثه في السنه. بعد كده بتتطور الموضوع ويحصل فيه انتفاخ في الرئتين، يعني انتفاخ يمكن نشوفها في الصور بعد كده،
ممكن نشوف مع بعض
انتفاخ الرئتين. بيلاقي ان الحويصلات الهوائيه اللي ما بين بعضها الجدر اللي بينها بتتآكل، وتبقى الحويصلة بدل ما هي صغيرة كده تكبر 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 كده، ويبقى منفوخة على الفاضي زي ما بيقولوا، يعني بتدخل الهواء ما تطلعش، ما يحصلش فيه تبادل غازات ولا استفادة بالأكسجين وطرد ثاني أكسيد الكربون. ده الانتفاخ ده خطير جدا، وخلي الإنسان ما يقدرش ياخد نفسه خالص، وينهك كتير قوي نفسه، يعني ضحل جدا، كل ما يتحرك مش قادر يتحرك، كل ما يمشي مش قادر يمشي. دي مرحلة متقدمة لحد ما يوصل المرحلة الثالثة بقى اللي احنا بنسميها السدة الرئوية المزمنة.
المرض ده يعني انا احس بيه انت
السد الرئوي المزمن الاول الكحه والبلغم ده بيحس بيه.
هقول
لحضرتك دلوقتي امتى يحس والنسب اللي يحس بيها. احنا عندنا مدخنين دول ثلاث درجات. الثلاث درجات ازاي بنحسبها ازاي؟ ونحسب حاجه اسمها معامل التدخين. معامل التدخين ده هنضرب عدد السجائر بشبه في اليوم في عدد السنوات اللي دخنها.
تمام.
يعني هنقول مثلا دخن 10 سنوات في 10 سجاير في اليوم في مده 10 سنوات يبقى كام؟ 10 في 10 ب 100.
أيوة.
يبقى معامل التدخين 100. واحد بدخن 40 سيجاره في 20 سنه يبقى معامل التدخين كام؟ يبقى 800. واحد بدخن مثلا 15 سيجاره في 20 سنه يبقى 300. معامل التدخين ده بنقسمه على ثلاث مراحل. المرحله الاولانيه المرحله المتوسطه البسيطه، نوع المتوسطه، المرحله الكبيره ما بين الاقل من 200 ونعتبره بسيط
اللي هم 200 سيجاره.
معامل التدخين لا، عدد السجاير في عدد السنوات. عدد السجاير بدخنها في اليوم في عدد السنوات.
تمام.
اللي هو طلع اقل من 200 ده يبقى يعني معقول وفيه رجاء كبير قوي لو بطل ان احنا ما نوصلش الامراض اللي احنا بنحكي عنها دي. المتوسط في جزء كبير جدا منه
يدخل برضه ما يوصلش لل... يعني اعذرني برضه ما يوصلش للدرجه دي، ويعني لمده قد ايه؟
لا مش موضوع مده قد ايه، موضوع ان ما يوصلش للمرحله الشديده ان هو ما يقدرش ياخد نفسه وما يتحركش، لان احنا عندنا مصيبه جدا ما بيقدرش يتحرك، ما يقدرش يمشي، ما يقدرش يعمل اي حاجه. اللي وصل السده الرئويه المزمنه ديت لما حضرتك بتشوفهم او بتتعامل معاهم ما بيقدرش يروح حتى يتوضا، ما بيقدرش يروح المسجد. يعني في بعضهم بيبكي ان هو ما بيعرفش يروح يصلي في الجماعه حتى في صلاه الجمعه، اللي وصل مرحله السده الرئويه المزمنه الشديده ديت. المرحله من 200 ل 400 ديت بيبقى عرضه للاصابه بهذه الامراض. والمرحله اللي فوق 600 اللي فوق 400 عرضه للاصابه بأمراض السدة الرئوية المزمنة وأورام السرطانية في الرئتين. الأورام السرطانية كمان في الرئتين تبقى نسبتها 90% من سببها الرئيسي هو التدخين، وهي 10 أضعاف أكتر من المدخنين. المدخنين 10 أضعاف المش مدخنين. يعني شوف لو نسبة مثلا هنقول 1% مثلا، لا تبقى 10% في المدخنين و 90% اصلا من سبب التدخين سواء كان ايجابي او سلبي. مرض السده الرئويه المزمنه اللي بتكلم عليه ده هو
ده مشكله كبيره. نعم.
ده ما هو الناس مصوراها حاجه بسيطه، يعني هنقول الارقام الدوليه المعترف بيها اللي في كل العالم، ونتصور ان احنا عندنا اكتر كمان منهم.
دي برضو حضرتك يا دكتور،
يعني لو بصينا هنا ديت الرئه هي بتاع رئه واحد مدخن ورئه واحد مش مدخن. السمره السمره تبقى المدخن اللي هي السمره، والثانيه ديت اللي هي ربنا سبحانه وتعالى عاملها نظيفه ازاي، سودناها خالص، هي خليناها سوداء كحله. يعني فيعني بالتدخين فده يبين هو ابسط حاجه، يعني ازاي الرئه بيبقى شكلها ايه، وبالك الهواء اللي يدخل فيها ويخرج يبقى شكله ايه، ما بيستفيدش منه بالتبادل الغازات كويس جدا بهذه الصوره الموجوده اللي قدامنا ديت.
تمام.
السده الرئويه المزمنه ديت 90%
ممكن
من سببها.
قبل ما نشوف السد الرئوية دكتور دكتور احمد، مساله ان ممكن واحد بيدخن يقول لك انا مش حاسس بالكلام ده،
ما هو اللي حضرتك اول ما يوصل لاما متوسط التدخين او كثير التدخين. انا جاي لحضرتك في الكلام.
تمام.
ان هو دلوقتي هيوصل، ان ما وصلش ده هيوصل يوم ما هيوصل، ما هي مراحل ورا بعضها، اللي تاني استمر في التدخين هيوصل. اللي تسبب سبب السد الرئويه المزمنه 90% التدخين. 90% في العالم كله مش بس عندنا بس. طب ال 10% التانيين دول ايه؟ ال 10% التدخين ده 9 منهم كمان 9% منهم يا اما تدخين سلبي يا اما تلوث بيئي. يتبقى يمكن 1% او اقل اللي هو نتيجه جينات او حاجات وراثيه في الجسم او حاجات خلقيه ربنا خلق بخلل فيها. ده اللي يعمل انتفاخ الرئتين والسده الرئويه المزمنه. شوف تتصور ان يكون التدخين فيه اكثر من 90% في مرض، قد ايه بقى المرض ده؟ قد ايه المرض ده؟ التدخين لوحده مرض وحيد، مرض واحد، ما نحكيش على كل الامراض،
كل الأمراض.
مرض وحيد، مرض في الصدر، الصدر الجهاز التنفسي السفلي بس. السده الرئويه المزمنه 90% منهم سبب التدخين الايجابي، واكثر والباقيين معظمهم تلوث بيئي وتدخين سلبي. طب يمثلوا قد ايه دول؟ يمثلوا قد ايه في المجتمع اللي عندهم السده الرئويه المزمنه دول؟ اللي هو نقول عندهم 90% سبب التدخين ده. الاحصائيه الرسميه انا بشوف كل كلامي كله الاحصائيات الرسميه.
نعم.
الرسميه بتاعت
علمية. نعم.
بتاعت وزاره الصحه في جمهوريه مصر العربيه، ان عندنا حوالي 13 مليون مدخن. 13 مليون مدخن. النسبه اللي بيصل فيها المدخنين الى سده رئويه مزمنه ما بين 15 ل 20% من المدخنين في كلهم. ما في بقى مدخن كثير التدخين وفي لسه في الاول لسه. فال 20% دول، ما دول طبعا اكيد كثير التدخين ومتوسط التدخين، عشان ما يجيش واحد يقول لي ما هو فلان كان بيدخن وما جرالوش وفلان بيدخن وما بيحصلوش. لا احنا بنقول اهو من 15 ل 20، ما نقولش 100%. طب 15 ل 20% من 13 مليون يبقوا كام مليون؟ مرض واحد، مرض واحد اهو، يبقى حوالي 2-3 مليون.
أيوة.
موجودين في مصر. بيكلف كام بقى الراجل ده؟ بيكلف كام في الصحه والمجتمع وصحته؟ لو خد بس نزله شعبيه واحده في السنه، نزلات الشعبيه ودي الحاجات الغير مباشره بقى اللي يمكن نجي لها، الغير مباشره، النزله الشعبيه الحاده اللي بتيجي للانسان العادي، وكلنا بناخد انفلونزا بجينا نزله شعبيه، الانسان مش مدخن بيخف مثلا في اسبوع في 2 بالكثير، الثاني لا بتبقى نزله شعبيه شديده حاده غير النادى الشعبيه المزمنه القديمه، النادى الشعبيه الحاده دي بتخلي الانسان تقعده عن العمل تماما، وما بيقدرش يروح لا شغله ولا يتحرك ولا يقدر يعمل اي حاجه غير ما بياخد علاج النادى الشعبيه الحاده دي، بل بيحتاج في كثير من الاحيان الى دخول المستشفى. طب دخول المستشفى ده مكلف ولا مش مكلف؟
مكلف طبعا،
مكلف جدا. الجماعه اللي بيحسبوها بالضرايب، وان الضرايب بيجيب لنا كذا عشان التدخين، وان شركات التدخين بيجيب لنا بالضرايب، طب ما تحسب قد ايه بتكلفك في المستشفى.
ايوه
احنا لما نشوف عيانين قسم الصدر في الرجال بالذات، يمكن احنا عندنا النساء اقل شويه في التدخين في مصر، ويمكن من رحمه ربنا الرجال يكاد يكون ان احنا نلاقي حوالي 80% من الاسره من تدخين بسبب مباشر او غير مباشر، محجوزين في المستشفى وبيكلفوا المستشفى وقاعدين ياخدوا علاج في المستشفى، وبعضهم كمان بيحصل له فشل في الجهاز التنفسي كمضاعفات لهذا المرض، ونضطر ان احنا نحجزه في الرعايه المركزه. اليوم الواحد في الرعايه المركزه، وده الناس كلها عارفاه، لا يقل عن 1000 جنيه تكلفه. أيوه. تكلفه للمريض ده في اقل، على اقل الحسابات، لما ياخد جهاز التنفس الصناعي وياخد الاكسجين وياخد الاجهزه بتاعته والاجهزه اللي بتقيس غازات في الدم والرعايه الطبيه والاجهزه الموجوده ديت، طب ده كلته قد ايه؟ ده كل ده تاثير على صحه الانسان وعلى دخل المجتمع وعلى صحه المجتمع برضك، ما بيغيب عن شغله وما بينتجش، كل ده مش محسوب في التاثيرات المباشره في ان احنا ونشرب مثلا السجاير 13 مليون دول مثلا. لو ب 3 جنيه بس يبقى حوالي 40 مليون جنيه في اليوم يوميا بيتحرقوا كده على الصبح.
صحيح.
40 مليون جنيه ده ثمن السجاير بس. في على الاقل زيهم كمان ثمن الادويه وثمن الاسره وثمن مصروفات الاسره والمضاعفات بتاعتهم كمان هيجيب نفس الرقم. ده كله شغل يعني لا يمكن يعقل ان احنا نستمر في هذا الخضم الهائل من الخساره الهائله للصحه وللانسان وللاموال.
صحيح.
كمان
ده كل ده بسبب مرض واحد.
مرض واحد هو السدة الرئوية المزمنة. السدة الرئوية المزمنة اللي نقول ان هو بيبقى في حالته شديدة اهو،
هنشوفها برضه نوضحها تاني مرة تانية بعد الاتصال.
اتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله. الأخ محمد من الجزائر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا.
كيف أحوالك يا أخ ملهم؟
الله يكرمك ويعزك، أهلا وسهلا.
كيف أحوالكم؟
الحمد لله في نعمة، الحمد لله رب العالمين.
محمد من الجزائر.
أهلا وسهلا.
يا أخي ملهم، هناك في الجزائر حشيشة تشبه التدخين.
نعم.
وهي يضعها شباب في تحت شفتيه، ما هو الحكم في الإسلام في الشرع يا أخي ملهم؟
طيب حاضر.
وهل أنتم تعرفون هذه الحشيشة وهي تسمى بالشمة؟
نعم. طيب حاضر، ربنا يكرمك ويعزك يا رب. اتصال آخر، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
ازيك يا أستاذ مالح؟
الله يسلمك، أهلا وسهلا، الله يكرمك.
ازيك يا فضيلة الدكتور؟
أهلا وسهلا يا محمد.
سمحت النبي، أنا عندي ابني عنده 17 سنة وبيدخن وأنا مش قادرة عليه، وابني الكبير برضه بيدخن بقاله يجي 4 سنين.
عنده كم سنة؟
الكبير؟
الكبير
عنده 24 سنة.
والتاني
عنده 17 سنة.
تمام.
فانا والله انا يعني انا محتاره معاه قوي ومش عارفه اعمل معاه ايه، ومش راضيه اقول لابوه ان هو بيدخن.
الاب بيدخن؟
لا.
طيب اللي عنده اللي عنده 17 سنه بيدخن من امتى؟
نعم.
اللي عنده 17 سنه بيدخن من امتى؟
يعني من فتره كده، بقاله بتاع يجي 5 6 شهور كده.
طيب تمام.
وانا عارفه وبس مش راضيه اقول لابوه.
طب وانت عملت معاه ايه؟
عشان ما يعاندش اكتر.
لا حضرتك عملت معاه ايه؟
انا بكلمه بيقول لي انت مهما تكلميني بيقول لي انت مش هتقدري تاثري عليا لما انا يعني ابطلها من نفسي، وهو يعني بسم الله ما شاء الله بيقوم يصلي وكل حاجه.
طب مش بتقول لوالده ليه بقى؟
نعم.
ما بتقوليش لوالده ليه؟
اصل الصراحه والده يعني عنيف شويه، يعني الصراحه يعني ايه ما بيحاسبش العيل يعني بسياسه وبالراحه.
طب ما هو ابنك بيضيع قدامك.
نعم.
ما هو ابن حضرتك بيضيع قدامك.
طب انا اعمل ايه؟ طيب ما هو ابوه هيفضل يزعق له ويتخانق معاه وانا مش عايزه كده.
مين ممكن ياثر عليه؟
ممكن حد مثلا من صحابه الكبار او كده يعني، بس بيمشي مع اصحابه برضه وبيدخنوا معاه.
طيب يا حاضر، يعني تسالي اعمل معاهم ايه؟ حاضر ان شاء الله.
اصل والله العظيم انا تعبانه نفسيا من الموضوع ده قوي.
ايوه
تعبانه والله ومش عارفه اعمل معاه ايه، فانا اقول لابوه ولا ايه؟
طبعا
اقول لابوه.
طبعا حاضر، هنرد على حضرتك. حاضر.
لو سمحت والنبي يا استاذ ملهم اديني يعني حل يريحني.
حاضر باذن الله ان شاء الله. شكرا جزيلا. بنعود شيخنا الجليل دكتور احمد. انت حضرتك كنت عايز تقول حاجه تعلق عليها؟
هو بس هي فكرتنا بنقطه مهمه، وده مهمه في المفروض فعلا ننبه عليها. ان احنا دلوقتي زي ما قلت حضرتك انها مراحل ورا بعضها، وكل ما امتدت المرحله بيزيد مرض اللي بيدخن بدري ده في سن. وبالنسبه بالمناسبه على فكره احصائيه وزاره الصحه المصريه، وده مثال برضك من بعض الدول، فيها 500,000 يعني نص مليون تحت ال 15 سنه
بيدخن.
ده كلام خطير جدا طبعا. وده احصاء رسمي بقى، يعني مش يعني معمول في رسم في صح. ال 500 مليون دي 500,000 دول رقم كبير. نص جداً. مليون ده
500,000 تحت 15 سنه
فده رقم كبير يعني. المشكله في السن الصغير ده ان اولا بيبقى في صعوبه ان يسيب بعد كده، قبل 18 سنه وقبل 20 سنه ده بيبقى في صعوبه، لان بيبقى في ادمان وتعود بالغ وشديد. الحاجة التانية ان فرصة تعرضه للامراض بتبقى اكتر. يعني احنا بنقول دلوقتي مثلا معامل التدخين ده اللي ابتدى وعنده 15 سنة ده، على ما يبقى عنده 30 سنة يبقى شارب 15 سنة ولا 20 سنة، يبقى دخل على طول في كثير التدخين وهو مصاب بالمرض بدري. يعني احنا متعودين نشوف الامراض السد الرئوي المزمنة ده مثلا بعد 50 بعد 60 في الغالب يعني. بقى يعني لما بيبتدي الناس تدخن بدري بدأنا نشوفه بعد ال 40 ويمكن قبل ال 40. تتصور واحد يبقى مريض في سن مثلا كام، 30 سنه، بدرجه ان هو ما يقدرش يطلع السلم، ما يقدرش يتحرك. يعني انا شفت عيان ما كانش ينزل من العربيه، ما يقدرش يتحرك اي حاجه غير لازم من العربيه. عشان كانت متنفس. وهم سامعيننا دلوقتي وعارفين كويس قوي لما عندهم سد رئوي يقول لك شوف لنا حل بقى. شوف لنا حل في ايه، واحنا خربنا الرئه خالص وشلنا الطواعيه اللي ربنا عاملها في الرئه، خاصيه المطاطيه الطواعيه بتاعت الرئه.
طب هو ممكن ياخد عليها يا دكتور احمد برضو؟ يعني ممكن، انا عارف ان انا هيجي لي المرض ده او الحاجه دي، بس انا مش قادر ابعد عنها يعني، وانا عارف ان ده خطر، واجي اقول مثلا لو ربنا مثلا يعني
لا. هو التبرير ده مش وارد قوي، بدليل ان هم لما بيوصلوا فعلا المرحله الصعبه دي كتير جدا من بيدخن وبيبطل. لما نحطه لما يوصل في رعايه مركزه وبيوصل بانه بيكون عنده مرض ده، نسبه كبيره بتبطل فعلا التدخين. فده يعني مش مبرر قوي، غير لما بشوف الخطر بعينيه. لما اشوف الخطر بعينيه دي حاجه مش كويسه. والمفروض احنا كمسلمين ربنا سبحانه وتعالى حط لنا العبر والعظات من القرون السابقه عشان نتعظ من سبقنا، ما نستناش لما تبقى المصيبه لحدنا وبعدين نبقى نتعظ. فهو ده يعني دي مقوله مش صحيحه قوي 100%. صحيح فيه تعود عليها، وصحيح ان فيه صعوبات في اخراجها، لكن بالتاكيد يستطيع. لان احنا ونشوف الناس ونقول لهم بطلوا التدخين، وبطلوا التدخين فعلا، وبيبقى فيه صعوبه شويه في الاول، لكن بعد كده بيضطر ان هو حتى لو مش قابل بيضطر عشان مرضه. ويمكن الاخر اتصل من شويه بيقول ان الوجه لا فعلا، يا ريتها تكون كده. يا ريتها تكون كده، مش تكون ان هو خايف من المرض بس. فالمدخنين في صغار السن هؤلاء اللي هم في قبل العشرين دي عرضه اكتر انه يجي له مرض السد الرئوي المزمنه. يعني مش عند الكبر قوي ده، عند مثلا يمكن قبل ال 40 او بعد ال 40 سنه. وده المرض الخطير الشديد العنيف ده اللي انا بقول بيكلف الانسان صحته، ما يقدرش يعمل معاه اي مجهود بالغ ولا مجهود شديد، فضلا عن ان نسبه اصابته بسرطان الرئه. وده مرض قاتل فتاك، وللاسف يعني علاجاته يعني بتبقى مش ناجحه قوي، ولانها معظمها بتكتشف متاخر. وبتكتشف متاخر ليه برضك؟ بسبب التدخين، لان هو بيكح، متعود انه بيكح. ايه اللي جد عليه؟ طيب ما جدش حاجه، يبقى الورم موجود وبدا يزيد، ما هو بيكح. ما بيروح هيروح دكتور ليه؟ ما هي ده حاجه طبيعيه عنده. يستنى لما يجيب دم في البلغم يقول لك الحقوني بقى الدم، فده مرحله متقدمه. يعني نيجي نعمل المنظار وناخد العينه نلاقيه في المرحله الثالثه الرابعه، ما فيش يعني فايده في الجراحه ولا اجراء جراحي في الغالب. في الغالب في الغالب كل الناس عارفه هذا الكلام. فهو بيستنى لما بيكون مرض متقدم جدا، ورم السرطاني بتاع الرئتين دي.
يبقى ده اول حاجه اللي هو مرض التهاب الشعب الهوائيه،
التهاب المزمن في الشعب الهوائيه، ويعاقبه السد الرئوي المزمنه زي انتفاخ الرئتين ده.
تمام، ربنا يكرمك. نشوف حاجه ثانيه بقى بعدها، مرض اخر،
الورم السرطاني بقى
بتاع نشوفها باذن الله بعد الاتصال.
طيب اتفضل.
الاخ احمد من الاردن، السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام، اهلا وسهلا.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل، الله يكرمك.
ازيك يا باشا؟
الله يكرمك ويعزك.
ازيك يا دكتور؟
اهلا وسهلا ومرحبا.
والله انا سعيد بالبرنامج بتاعكم ده، والله وقسما بالله انا سعيد بالبرنامج بتاعكم ده.
الله يكرمك.
انا يسعدك يا رب.
انا سعيد يعني سعيد جو الفرح من السعاده والله.
الله يكرمك حاج احمد. رايك في موضوع التدخين يا حاج احمد؟
انا من نوعيه مش هكذب عليك، انا بدخن بس من ساعه ما سمعت البرنامج.
انت لغايه دلوقتي لسه بتدخن حاج احمد؟
لا اقول لك ان
شاء الله
بطل خلاص.
نعم،
بقول لحضرتك لسه لغايه دلوقتي لسه بتدخن بعد الحالات دي؟
لا ما هو
خلاص
ما هو حضرتك انا لسه متفرج على البرنامج ده يعني دلوقتي بس
طيب.
يعني
اي نعم
يعني انا يعني ساعتها يعني اولا احيي الدكتور
الله
يعني ما اعرفش اسمه بس انا بحييه يعني
الدكتور احمد
تحيه كبيره جو ربنا يخليه ويديله الصحه ويديله العافيه
الله يحفظك شاكرين شكرا
ربنا يكرمك حاج احمد
الله يحفظك
شكرا جزيلا اخت منى الاخت منى السلام عليكم
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
اهلا وسهلا
اهلا بك اسم ملهم
الله يسلمك
اهلا دكتور احمد ما شاء الله حضرتك انا عايز اقول ان طبعا مش هقول اكتر من حد دكتور قال ان التدخين طبعا ليه اضرار جسيمه على الصحه اولا هو التدخين حرام باجماع من العلماء كلهم ثانيا هو اضرار ليه جسيمه على الصحه اضرار بالغه جدا كذلك انه اضاعه للاموال ولكن عندي فكره برضو بالنسبه للتدخين ان ممكن الحلقات اللي حضرتك بتعملها دي حضرتك جمعت فيها بين راي الدين وراي العلم فممكن تتعمل على الاسطوانات وتتوزع على الشباب لان الشباب طبعا طول الوقت كله بتعامل مع الكمبيوتر وكده فاذا اتعملت على الاسطوانات وتوزعت على الشباب هيكون لها اثار ايجابيه فعلا بالاقلاع عن التدخين كذلك برضو ممكن في شرائط بتعمل برضو على شرائط هتبقى برضو لها اثار
دي صحيح بيتعمل دلوقتي وبيتم تجهيز ذلك وبرضو الحلقات الماضيه وحلقه اليوم برضو ايضا موجوده على اكتر من موقع على النت برضو اللي عاوز يتابعها ولكن ان شاء الله يعني قريبا هتبقى الاستدعاءات دي موجوده والشرائط موجوده باذن الله تبارك وتعالى ان شاء الله يا رب شكرا جزيلا الاخ محمد من ليبيا السلام عليكم السلام عليكم اهلا وسهلا عليكم السلام ورحمه الله
وعليكم السلام
اهلا وسهلا اتفضل
عندي سؤالان
نعم
السؤال هو هناك نصائح تقدمها للمدخنين حتى يمكنهم الانقطاع عن التدخين
تمام
والسؤال الثاني اذا انقطع المدخن عن التدخين هل الى مضار التدخين يمكن ان تمنحي
السؤال الثاني يا استاذنا
وشكرا
طب السؤال الثاني بس ان
نعلي صوت
بس اذا انقطع المدخن عن التدخين مضطرب انا المدخن الداخلي مثلا لمده 10 سنوات
طيب ماشي حاضر
هل اذا قطع التدخين تم حي اثار التدخين السلبيه على صحته
طيب حاضر ان شاء الله الاثار اثار التدخين شكرا. بعد يعني انقطاع عن التدخين
بعد ما يبطل التدخين
طيب تمام الاخ منير من تونس السلام عليكم
السلام ورحمه الله السلام
اخوي اهلا وسهلا
وينك يا اخوي شنو حوالك يا
بيت الله يكرمك ويعزك اهلا وسهلا
الحمد لله معي على الهواء
نعم
بربي احنا من تونس لهنا في تونس عندنا نسبه التدخين كبيره برشا
تمام
تسمع فيها ولا
تمام
اي نسبه التدخين في تونس بشكل كبير من الشعب يعني احنا نسبه خاصه الناس اللي في التعليم من سنه تقريبا من سنه 12 سنه يبداوا يتكلموا يعتبروا في رواحهم انه التدخين فيه نوع من الرجوله هكا نوع من الخشونه وبعد في فتره معينه يحسوا برواحهم بداوا يتعبوا وبداوا امورهم تعبه بشكل كبير برشا لكن الحاجه اللي نحب نسال عليها الدكتور
نعم
هي كيفاش يعني الطريقه اللي ينجم يعملها طريقه علميه معناها بطريقه علميه انه ينجم يتخلص من
تمام طريقه علميه للتخلص من التدخين حاضر طيب نشوف استاذنا جليل لمساله الامراض السرطانيه اللي موجوده في الرئه
امراض السرطانيه طبعا هي كتير قوي السرطان بتاع الشعب الهوائيه والرئتين وزي ما قلت لحضرتك كده ان هو 90% سببه التدخين وانه بيوجد في المدخنين 10 اضعاف نسبته في غير المدخنين ودي حاجه يعني تنذر بان ضروري يعني عشان نقي الناس شر هذا المرض الخطير لان الورم السرطاني في الرئه مرض من الامراض الخطيره جدا ويعني يمكن بعضهم ما يكملش طبعا العمر بيد الله لكن في الدراسات والابحاث يعني يمكن ما يكملش شهور او سنوات وبينتهي خالص بينتهي بسبب هذا المرض وبسبب هذا التدخين الذي كان سببا في حدوث هذا المرض اللي هو الورم السرطاني في الرئتين.
تمام.
ورم السرطان في الرئتين ده يختلف عن ورم السرطان في الغشاء البلوري. لأكثر من كده طبعا ممكن كمان ينتشر ورم سرطاني في الرئتين في اي اجزاء اخرى من الجسم. طبعا دي ورم سرطاني معروف في الحقيقه والناس كلها عارفه ان التدخين بيعمل ورم سرطاني وعشان ما بيشوفوش النسبه كبيره قوي يمكن ما بيكونش ده سبب مباشر لكن ما زلت اؤكد على ان مرض السده الرئويه المزمنه هو من الامراض المميته ايضا. الامراض الشديده، الامراض التي تقعد الانسان عن العمل وكون يبقى موجود بنسبه 20% من المدخنين دي نسبه عاليه جدا ولازم يحتاط لها وهم ال 20% دول اكثر تدخينا والتانيين هيجوا وراء منهم كلهم هيجوا وراء بعض يعني معناها بيعتبر كل مر بهذه المرحله. انا بس الموضوع ده ان هو المرض ده مش بيقف عند السد الرئوي المزمنه بس، لا ده بيحصل هبوط في الجانب الايمن من القلب وارتفاع الضغط في الشريان الرئوي، وبيحصل كمان فشل في الجهاز التنفسي برضك، مضاعفات ورا بعضها ورا بعضها حتى تودي بحياه الانسان. زي ما انت قلت حضرتك في البدايه الكلمه الجميله تمام. القاتل البطيء فعلا هو في هذا المرض يبتدي بتدريج ويصل الى النهايه الى انه يصاب بفشل في الجهاز التنفسي، وبعدين يستخدم أجهزة التنفس الصناعي، وفي النهاية بينتهي برضك بالوفاة بهذا المرض. السؤال بقى يمكن أنا أسبق بس أفتكر فيه، هو الأثار التي تترتب على الإقلاع عن التدخين. أنا عايز أقول بس إن هو حتى طبيعي من غير حدوث
يعني
أمراض. طبيعي تمام. من غير حدوث أمراض الإنسان بعد سن 35 سنة ل 40 سنة بتقل كفاءة الرئتين بنسبة حوالي 50 سنتي ل 60 سنتي أو 40 سنتي كل يوم كل سنة مع تقدم السن. المدخنين حتى الذين لم يصابوا بأمراض ولم تأتيهم علل القاتلة التي تحدثنا عنها والعلل المزمنة المستمرة التي يعانون منها، بيكون حتى هذا المعدل الطبيعي الذي يحدث بتقدم السن في كفاءة الرئتين على طول يبقى حوالي 90-110 ضعف تماما، ضعف تماما، بيسرع بشيخوخة الرئتين، تسرع بشيخوخة الرئتين. نعم كل كفاءة الرئتين
مصطلح علمي ده.
نعم كفاءة الرئتين أو وظائف الرئتين مش مؤشر شيخوخة بس هي مع السن مع السن الطبيعي الإنسان بيكون في كل حاجة فيه بتتغير مع تقدم السن، من ضمنها الرئتين بتقل ما هو طبعا الإنسان الطبيعي حتى ما يقدرش يمشي يطلع جبل زي ما كان زي الشاب
تمام.
عشان كفاءة الرئتين بتقل فالتعجيل بقى التعجيل بأن كفاءة الرئتين تقل حتى بدون أمراض، ما بالك بقى إنها لو معها الأمراض مصاحبة الأمراض بتقل جدا. أول فائدة للإقلاع عن التدخين في الحقيقة إذا كان هذا مبكرا وقبل حدوث الأمراض أن تقف هذه النسبة وترجع للمعدل الطبيعي. يبقى الخلل السنوي أو النسبة السنوية التي تقل عاما بعد عام في كفاءة الرئتين ترجع للنسبة الطبيعية، ودي حاجة كويسة، فايدة كويسة إن احنا نرجع الإنسان في تغيراته في الفسيولوجية الطبيعية إلى المجال الطبيعي قبل أن تحدث الأمراض والعلاج. فدي فايدة كبيرة جدا بنادى عليهم هم كلهم المدخنين. لو بطلتوا تدخين هتستفيدوا أولا أن احنا نوقف التغيرات الطبيعية التي تزداد مع التدخين، وهنوقف حدوث الأمراض التي تزداد يوما بعد يوم، لأن الأمراض بتأتي تدريجيا. الأول خلل وشل حركة الوديبات الهوائية وانتفاخ الشعب الهوائية وشعبات الهوائية، ثم الالتهاب المزمن المستمر، وكلمة مزمن دي مفروض تؤرق مزمن يعني
طبعًا.
مزمن يعني مستمر. يعني لما اقول انا عندي التهاب حد في الشعب الهوائي واحد بيكح بيغيب اسبوع اتنين ويبقى يعني لا يستطيع ان يتحدث ويضيق بالضجر من الكحه، طب بالك واحد هيبقى كده على طول مستمر، دي التهاب مزمن في الشعب الهوائي، ثم يصحب بعد ذلك مضاعفات او مصاحب ليه حتى منذ البدايه انتفاخ الرئتين الذي انتفاخ الرئتين ده بيقدرش ياخد النفس.
نشوف يعني مساله برضه نوضحها شويه
نعم نعم،
لكن بعد الاتصال ان شاء الله. اتصال السلام عليكم.
الو
اخي منير.
اهلا عسلامة.
اتفضل
انا معايا على الهواء.
اتفضل نعم اتفضل.
بربي بكري كنت اتكلم الخط قص.
نعم.
حبيت ان تعطيونا طريقة علمية خاطر هنا عنا اللي بطل التدخين يرى روحه حشيك كأنه مش يهبل كأنه مش يدخل بعضه. يعني يرى يولي عنده صداع كبير برشا برشا، وكان قال لك ان بطل التدخين برشا ناس نحكي معاهم في تونس على التدخين يقول لك رانا ما نجموش. تسمع فيا ولا؟
تمام نعم نعم.
ايه يقول لك اني ما نجمش كي نحاول نبطل.
نعم.
مش توفى الكلام.
عايز طريقه
اني مش نبطل التدخين نحس بروحي كاني مش نهبل.
طيب حاضر.
مش نترشق. نحب طيب. نعمل حاجه، نحب ننفجر، نحب نعمل شيء كيما هيك. شنو هي الطريقه العلميه مش الطريقه الدينيه خاطر كي تكون
حاضر حاضر الطريقه العلميه للتخلص من التدخين.
تقول له يعني كيما تقولوا جهاد وغضب
مع الطريقه الدينيه
يعني انه ما يقبلش منك، لكن كي تقول له طريقه علميه وتقول له مرض وتقول له كذا يولي هلوس عنده تهلوش من داخل.
حاضر حاضر ربنا يكرمك. حاضر حاضر. ام مصطفى السلام عليكم. السلام عليكم.
الو
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اهلا وسهلا.
السلام ورحمه الله وبركاته. عفوا إذا ممكن أسأل الدكتور سؤال؟
اتفضلي.
سؤالي دكتور على التأثير لما أنا pregnant لما يكون تأثير الباسيف سموكينج، يعني إذا زوجي هو السموكر، يعني مدى تأثير هذا الباسيف سموكينج على البيبي؟ يعني حيكون تأثيره يعني ممكن يصير congenital anomaly أو يعني تشوهات خلقية أو هذا يعني ممكن هذا يحدث له أو يعني هو تأثيره in general على الحمل بصورة عامة يعني يا ريت تعطيني فكرة في فكرة صغيرة على هذا الموضوع ولكن ما أكون
طيب شغلية. أثار التدخين على الحمل حاضر أثار التدخين على الحمل طيب سنأتي إن شاء الله اتصال آخر السلام عليكم السلام عليكم أخت مريم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا
أخي بالنسبة للتدخين عندي سؤال هل التدخين يسبب أورام سرطانية في الدماغ وفي بقية الجسد ليس في الرئة فقط لأن هناك من يقول بأنه يسبب أيضا أمراض في الرأس وسرطانية.
طيب حاضر.
ثم أخي أريد أن أقول شيئا. أريد أن أقول لكل من يسمعني أن يتق الله لا يكتفي فقط بالأمراض الجسدية فقط بل أن يتق الله لأن إذا قال العلماء بأن التدخين حرام يكفيه أن يقلع عنه تماما ولا ينتظر أي كلمة أخرى خلافا للدين. والسلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ربنا يكرمك الاخ حسام السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
ازيك يا استاذ ملهم ربنا يكرمك ويعزك
ازيك يا دكتور احمد
اهلا وسهلا يا محمد
ربنا يبارك لنا فيكم وفي علمكم يا رب
الله
اللهم امين
الله يبارك فيك
والله انا عاوز بس اكد على المكالمه بتاع الاستاذ محمد اللي اتصل قبل مني من ايطاليا يعني مكالمته بصراحه كانت جميله
نعم
ان احنا اولا يكون تركنا للتدخين بعيد عن الصحه وبعيد ان احنا بندور على صحه رب الله سبحانه وتعالى واكيد هو دوت السبب الاول في ان ربنا سبحانه وتعالى هيعيننا ويقوينا ان احنا نبطل التدخين
وده اللي اكيد عليه في حلقات الماضيه يا استاذ حسام
نعم وهو ده اكيد والله هو ده السبب الاول والاكيد وفعلا هو ده السبب اللي كل الناس اتكلمت فيه يا استاذ ملهم
صحيح
يعني حضرتك لاحظت في كل الحلقات الماضيه ان السبب الاول لكل الناس اللي بطلت لله. ان هو صدق الله سبحانه وتعالى في انه بطل بعد كده ربنا سبحانه وتعالى اكرم ان هو يبطل
تمام.
ثانيا في قصه يعني سمعتها من احد الائمه هنا في ايطاليا بان هم بيغسلوا الموتى وكده قال لي ان هو بيغسل الميت فبعد كده يعني شم ريحه كريهه جدا 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 وفي الاخر عرف ان هو الاخ كان مدخن يعني ولا حول ولا قوه الا بالله وكان ده بسبب التدخين برضو ريحه التدخين
ربنا يكرمك ويعافينا يا رب ربنا يعافينا بنعود استاذنا لمساله انتفاخ الرئتين
هو زي ما قلت حضرتك ده مرض شديد وطبعا مضاعفاته كثيره في هبوط القلب وفشل الجهاز التنفسي ويعني اذا وصل الانسان لفشل في الجهاز التنفسي ده اخطر شيء يعني مفيش تبادل غازات دايما في زرقه لا يستطيع ان يتحرك لا يستطيع ان يقوم بل ربما يدخل في غيبوبه ويفقد الوعي تماما وربما ينتهي يودي به الحياه في الحقيقه انا كنت عايز اكد على نقطه اهم دول طبعا مهمين انا قلتهم دول مهمين جدا جدا لكن نقطه للناس حتى اللي بتدخن ومش مهم عندها نفسها دلوقتي عندنا في أمراض بتزداد شدة وحدة وضراوة من المدخنين يعني اللي عنده حساسية في الشعب الهوائي حساسية في الشعب الهوائية دي من أحد المسببات والمؤثرات التي تزيد حساسية الشعب الهوائية إن هي يكون في تدخين بجنبها سواء كان تدخين إيجابي أو تدخين سلبي طيب الحساسية الشعب الهوائية دي مرض منتشر نعم منتشر من 6-10% يعني دي رقم مش شويه يعني 16% مش هين يعني معنى كده ان كل كام اس ضروري في حد موجود عنده حساسيه شعب الهوائيه طيب دلوقتي لما يبقى في جنبه مدخن سواء كان ابوه او امه اللي هم بيتصوروا انهم بيحبوه وده طبعا يقتضي الحب ان هم ينبغي يعني الا يؤذوه يعني دي ابسط قواعد الحب يعني
تمام.
فدلوقتي اذا كان هو التدخين ده فعلا بيهيج الشعب الهوائيه وبيزود الحساسيه واحد مؤثرات ومسببات الحساسيه الشعب الهوائيه والتي تزيدها تفاقما وحده طيب يبقى دي شيء مهم لابد جدا حتى اذا كنت انا مش خايف على نفسي لابد اخاف على الاخرين
نعم
واحد زوجته مثلا عندها حساسيه ودي مشكله كبيره جدا جدا من قبيله كتير جدا ان تبقى زوجته عندها حساسيه اللي هو الرب الشعبي وفي نفس الوقت هو ما بيبطلش التدخين توصل البيت بالليل يقفله وتبقى فيه دخنه تتخنق تطلع تضطر تروح مستشفى.
تمام.
دي نسبة كبيرة جدا بقى عد بقى دي يعني
هي المشاكل كثيرة دكتور أحمد في مسألة التدخين وأمراض التدخين وبالذات وبالتحديد في مسألة الأمراض الصدرية.
يعني أمراض كثيرة. كمان على التدخين اللي هو يعني السلبي.
يعني وهي أمراض كثيرة ولكن أنا لأن الوقت بيمر بيا سريعا وأنا عايز أدخل شوية في مسألة بعض الأسئلة اللي وردت إلينا. يعني مثلا عايز نبدأ كده بالسؤال اللي جاي من أخ منير من تونس وقراره مرتين الطريقة العملية للتخلص من التدخين. أنا عايز 1 2 3 4.
أول حاجة يعرف الأضرار طبعا إن يقتنع إن ده حرام أنا في نظري دي أهم حاجة.
نعم.
دي أول نقطة يعرف الأضرار لأن الضرر هو اللي بيجعل الإنسان يبعد عن الضرر. يعني إيه اللي بيخلي الإنسان ما يحطش نفسه في إيده في النار إنه عارف إن فيها خطر فبيشد إيده فدايما يعلم كده يعرف الأضرار أولا وتعلمها وبعدين يبقى عارفها كويس وبعدين يقرر هو والطبيب بتاعه اللي بيتابعه ان خلاص هيقلع عن التدخين يقلع عن التدخين بطريقه علميه هل هي مره واحده ولا بالتدريج لا انا في نظري هو طبعا عمل ان ماده النيكوتين هي الماده الاساسيه اللي بتخلي الانسان يتعود عليها وبالتالي شالوا كل المواد وحطوا اللزقه او المواد اللي فيها النيكوتين بس بحيث تستبدل بيها من ماده النيكوتين ويبقى بالتدريج يقللها عشان يتعود الانسان ويبقى سهل يقلع عنها دي طريقه ولو انها مش متاحه ومكلفه واحد اسباب فشلها انها بتكلف اكتر من التدخين فبيجي المدخن يقول لك انا ده انا هتعالج باكتر من ثمن التدخين لكن انا هقول ان حتى لو هذه ليست متاحه وان الانسان يعني فقير لا يستطيع ان يضع مثل هذه الانواع من الاسقاط او من غيرها يبقى على الاقل يقلل التدخين بس انا ان يكون عازما التقليل ده يزداد قله يوم بعد يوم لحد ما ينتهي منه خالص مش على انه يفوت الحاجه دي لغايه ما يبقى كويس ويرجع تاني وبعدين النقطه الثانيه الا يصاحب من يدخن ولا يجلس من يدخن حتى لا يذكره بالتدخين وحتى لا يشجعه دي خطوه اساسيه برضه من الخطوات العمليه يبقى مش موضوع بس يعرف ويتابع مع الدكتور الطبيب بتاعه المعالج ليه وبعدين بيبعد عن كل السبل وكل الاماكن التي تذكره بالتدخين وكل ما هو ما يرتبط عنده في ذهنيا بالتدخين بقدر الامكان وياخد بعض المواد المعوضه زي ما قلنا كده لبعض الاسقاط او ما شابه ذلك منها الجزء الأخير بقى اللي بيعتبروه هو دواء وإن كان ليس دواء يعني متفق عليه 100% برضك إن هو ده بيدوا بعض أدوية مضادة للاكتئاب على إنها بتشيل عن الإنسان التعود على التدخين وبرضك هي يمكن مكلفة شوية الأدوية ديت لكن يعني عايز سبيل علمي يبقى كده سبيل علمي إن يضع الأسقاط البديلة ثم بالتدريج ينقصها شيئا بعد شيء بموضوع على سيستم محطوط
تمام يعني خطوات عملية من أجل
خطوات عملية وبرضك ياخد بعض الأدوية ديت إن كان هو إنسان بيبقى يصبح عصبي أو يعني حاد الطبع فممكن دي تساعده بس فتره مؤقته حتى لا تحدث اضرار لان كل شيء زاد عن حد وانقلب الى ضده فيعني بالتالي لازم يراعي كل هذه الاشياء ويمكن انا عايز بس اقول موضوع الست اللي سالت عن اضراره على الحمل ان حتى الجنين في بطن امه يشتكي الى الله ظلم العباد يعني هي صارت فعلا بيتاثر الجنين في بطن امه اذا كانت هي مدخنه او ابو مدخن تدخين سلبي بينزل صغير الحجم عن امثالي وعن اقراني حتى لو في شهر
التدخين يعني ممكن الاب بيدخن والام ما بتدخنش ولا حاجه ولكن اثر التدخين من الاب
عليه على
الزوجه على الزوجه وعلى الجنين
على الجنين نعم على الجنين فهي ممكن يتولد قبل ميعاده ممكن يتولد غير طبيعي خلاص وممكن يتولد صغير الحجم وبعدين بعد ما يتولد أكثر الأطفال عرضة للالتهابات الرئوية والالتهابات الشعبية بكل إحصائيات هم عند المدخنين سواء والده أو والدته أو اللي كانت والدته بتدخن أثناء ما كانت حامل فيه أو والده كان بيدخن أثناء ما كان أثناء فترة الحمل فده يشوف حتى الجنين يصاب ويضار وكذلك الطفل الصغير يصاب ويضار من كثرة الالتهابات الرئوية والالتهابات الشعبية المتكررة التي تؤذي الطفل إزاء شديدا نظرا لأن شعب الرئوية ليست كالطبيعي وليست كالرجل الكبير فتتكرر عليه نزلات شعبية ويقول لك الولد ده كل شوية عنده التهاب الولد ده كل شوية ما يخفش الولد ده كل شوية طب ما هو أنت أحدثت المشكلة أضعفت المناعة التي وضعها الله لتقاوم الميكروبات وتقاوم الفيروسات ضعفت فده ضرر فشوف يعني الأضرار في الحمل في الجنين في بطن أمه وأضرار عند الأطفال وأضرار عند المجاورين والمحيطين بالإنسان المدخن وحتى إذا ما كبر وأصبح مدخنا فإنه يصاب بالأمراض التي ذكرناها.
تمام، ربنا يكرمك دكتور احمد. انا الوقت بس بيمر بينا سريعا، ويعني انا قدامي دقيقه ونص، ولكن احنا قلنا مساله الخطوات العمليه من اجل القضاء على او التخلص من التدخين. مساله الحاجه اتكلمت بتقول ان ابنها الكبير عنده 24 سنه والثاني عنده 17 سنه، وتقول طب اقول لابوهم ولا لا؟
لا طبعا، دي تعاونوا على البر والتقوى. يعني كل السبل التي تؤدي الى الاصلاح تطرق بطريقه غير مفسده حتى لا يتعنت يعني.
تمام.
لكن احنا ننبه يعني ان ديت كل بطل بدري هيبقى الرئه ترجع سليمه. تمام. احسن.
هو الدكتور بيتكلم من الناحيه العلميه،
نعم،
ولكن من الناحيه الدينيه لو يعني كان هيبقى في كلام تاني خالص، ولازم تقول لوالدك ده لوالدهم.
نعم.
طب
نعم.
مساله الاخت مريم لما بتقول طب الاورام السرطانيه دي، هل ممكن في اورام سرطانيه تحدث في الدماغ او في الجسد ككل مش في؟
ما انا قلت ده ممكن ورم السرطان الرئه ينتشر في اي حته في الجسم كثانويات منه، فضلا عن ان برضك الاوعيه الدمويه والاجزاء القلب اجزاء الجسم كلها تضار بالتدخين، لكن احنا ركزنا على الصدر باعتباره هو المدخل الاول للتدخين.
ربنا يكرمك
ممكن دكتور احمد، تبقى في اماكن اخرى طبعا. نعم.
ربنا يكرمك، انت اسعدتنا، وانا يعني كنت يعني اقصد ان حضرتك تاخد راحت حضرتك في الكلام، وحضرتك ما ان ما قلتش اللي احنا نعم. اتفقنا عليه خالص.
نعم.
احنا قلنا بس بعض الامراض اللي هي بطريقه مباشره، ولكن في امراض مباشره وبعض الصور برضو ما عرفناش نشوفها.
نعم.
ولكن يعني تتعوض باذن الله تبارك وتعالى. ولكن في النهايه مشاهدينا الكرام، يعني احنا بنتكلم من الناحيه العلميه وتكلمنا من الناحيه الدينيه، انا بعتقد ان مداخلاتنا واحبابنا اللي اتصلوا بنا من اخ محمد من ايطاليا وحسام وغيرهم كتير عاوز يدخل بس مش قادر من انشغال الخط والى غير ذلك، الكل بيركز والكل بيتكلم سيب التدخين لله.
نعم.
انت مش خايف على صحتك؟ طب انت مش خايف على صحتك، خلاص انت ده حر، انت حر في نفسك، انت حر في نفسك. ولكن انا بدور، هو انت مش خايف على زوجتك؟ طب انت مش خايف على اولادك؟ ونقلب بالعكس، سواء راجل او انثى، فتاه، شاب او فتاه، واحنا بندور يا جماعه، احنا عايزين بنقول انا اريد ان اقدم شيء لله. ده ابسط حاجه ان انت تقاوم نفسك اولا. مقاومه النفس وجهاد النفس، لو انا قاومت نفسي ان انا بقول يا رب اخلصت النيه ليك يا رب وعايز ابطل التدخين دلوقتي، طب بتعمل؟ هو انت بتعمل عشان مين؟ ده انت بتعمل لله وعشان نفسك وعشان صحتك. لان ربنا هيسالك عن الصحه دي. اغتنم خمسا قبل خمس، ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اغتنم خمسا قبل خمس. شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. ده سيدنا النبي اللي بيقول اغتنم، بيقول لنا اغتنم. طب لما سيدنا النبي يقول وانا اقول انا احب المصطفى، طب ايه الدليل انك تحب المصطفى وانت تمسك بالسيجاره؟ ما احنا لازم نبقى واضحين مع نفسنا. انا عارف ان انت هتاخد قرار باذن الله، انا عارف ان حضرتك هتاخد قرار، ولكن انا عايز اقول في النهايه ان السيجاره دي ممكن كتير انك تطير فرحا حينما تمسكها بيدك، يزداد نشوه حينما يقبلها بفمه، يستوحش لفقدها، اسعد لحظاته حينما يخلو بها، واشقى ساعاته حينما يفارقها. هي اللي بتحدد الاصدقاء، السيجاره هي اللي بتحدد اماكن الجلوس، قد ينحرف بسببها، قد يرتكب المحرمات لأجلها، بل قد يموت بتأثيرها. هقول لك في النهاية المثل اللي أنا قلته الحلقة اللي فاتت لما كان معانا الشيخ أشرف الفيل، وأنا برضو بنسأل الله تبارك وتعالى إن ربنا يعني يرزقه الشفاء، اللهم أمين، ونتمنى له الشفاء، اللهم أمين، لأن برضو أيضا الشيخ أشرف يعني سيسافر الأيام القادمة على يوم السبت على وجه التحديد إلى يعني رحلة علاجية في الخارج، فنسأل الله تبارك وتعالى له الشفاء، اللهم أمين. بنقول إن ممكن قد تموت بتأثيرها إنها السيجارة. قلنا الشاب اللي عنده 25 سنة، وسبحان الله أم اتصلت وقالت إن المثل ده عندنا، ابن حصل له كده. أقوله تاني ونختم ونشوف القصيدة اللي هنسمعها. شاب في 25 من عمره ابتلي بشرب الدخان لعدة سنوات. ذات يوم تعب حس بألم، دخل المستشفى بسبب ألم مفاجئ وهو هبوط في القلب. استمر في المستشفى عدة أيام بغرفة العناية المركزة تحت مراقبة الأجهزة الطبية المتطورة، حيث إن الطبيب المشرف على علاجه أصدر أوامره لهيئة التمريض بعدم إدخال الدخان للمذكور، لأن الدخان ده هو السبب الرئيسي لمرضه، وتفتيش الزوار خوفا من تسلل الدخان له سرا. تحسنت صحته، بدأ يستعيد نشاطه ما شاء الله، إلا
أنه لم يتقيد أخيرا بتعليمات الأطباء حيث عاد إلى التدخين. وفي أحد الأيام فقد الشاب، مش لاقيينه، بحثوا عنه لم يجدوه، بحثوا عنه في النهاية وجدوه في أحد الحمامات وقد فارق الحياة. بحثوا عنه لم يجدوه وفي النهاية وجدوه في أحد الحمامات وقد فارق الحياة وفي يده سجارة. يبعث المرء على ما مات عليه. مشاهدين الكرام، في النهاية باسمكم أتوجه بخالص الشكر والتقدير لضيفنا اللي شرفنا في حلقة اليوم بالأسلوب السهل الميسر الجميل، الأستاذ الدكتور أحمد أبو نجلة، أستاذ الأمراض الصدرية بكلية الطب بجامعة الأزهر. شكرا جزيلا. أحب أنوه مشاهدينا الكرام أن في ضيف الكل في انتظاره والكل متشوق أن هو يشوفه ويستمع إليه من شهر رمضان، كان ليه برنامج مميز جدا في شهر رمضان، الناس كلها حبت البرنامج، الناس كلها حبت أسلوب الدكتور اللي كان بيشرفنا ويتكلم ويتكلم عن القرآن، الكلمة دي هنا ليه والحرف ده هنا ليه وده مقدم ليه وده مؤخر ليه. إحنا بمجرد وصوله بإذن الله تبارك وتعالى الأسبوع القادم سيصل من المطار إلى هنا بإذن الله تبارك وتعالى. انتظرونا مشاهدينا الكرام، كل التحية والتقدير لحضراتكم من أسرة قناة الرحمة، أحبكم في الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نصح النبي.